يرفعون لسيروا معا والله يحفظ سيرنا وحفظك يا رحمن أقوى وأمنع فرارا إلى الرحمن خوفا ورغبة وما عنده للخلق أزكى.
مشاهدينا أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية تزف من أسرة القناة إليكم أحباءنا. ما أجمل الدنيا وأنتم بها وما أقبح الدنيا وليس فيها أنتم. ثم أهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في شتى الأنحاء، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله عز وجل، فأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هي صفحات الأيام تطوى وزاعات الزمن تنقضي، بالأمس القريب استقبلنا حبيبا وها نحن نودعه، ومن أيام هل هلال رمضان واليوم تصرمت أيامه، فلئن فاخرت الأمم من حولنا بأيامها وأعيادها وأخلعتها أقدارا زائفة وبركات مزعومة وسعادة واهية، فإنما هي تضرب في تيه وتسعى في ضلال، ويبقى الحق والهدى طريق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي هدى أمة الإسلام سبيلها وألهمها رشدها وخصها بفضل لم يكن لمن قبلها. أطلق بصرك لترى هذه الأمة المرحومة في كل مكان، مع إشراقة يوم العيد تتعبد لله عز وجل بالفطر كما تعبدته من قبل بالصيام. أحباءنا كل عام أنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. باسمي وباسم جميع مشاهدي قناة الرحمة الفضائية أرحب بكوكبة جديدة من مشايخنا الأفاضل، ومن يميني فضيلة الشيخ ماجد البدراوي الداعي الإسلامي والذي أشرف لأول مرة باستضافته، فسلام الله عليك ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام أنتم بخير.
وحضرتك طيب.
ثم أرحب أيضا بالداعي الإسلامي الحبيب والذي أيضا أشرف لأول مرة باستضافته على شاشة الرحمة، فضيلة الشيخ أحمد الديب، فأهلا ومرحبا بك.
وأنا
كل عام أنتم بخير.
تقبل الله منا ومنك صالح.
اللهم آمين. ربي يبارك فيك. وأرحب بأخي وحبيبي وشيخ فضيلة الشيخ هاني حلمي، فأهلا ومرحبا. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
عليكم
كل سنة طيب. وأيضا بأخي حبيبي فضيلة الشيخ الداعي الإسلامي الجميل الشيخ هاني الحاج، فأهلا ومرحبا بك. نورتنا وشرفتنا. بارك الله فيكم وكل عام وأنتم جميعا بخير وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. مشاهدينا الكرام، يسعدنا التواصل مع حضراتكم الأكارم من خلال شريط الرسائل القصيرة، وأيضا من خلال الأرقام المعلنة أمامكم على الشاشة الآن، وأيضا أمامكم صفحتنا على الفيسبوك للتواصل facebook.com/مذيع، وإن شاء الله عز وجل نسعد بجميع تواصل مشاهدينا الكرام معنا أثناء الحلقة. فضلت الشيخ ماجد، بداية قبل أن ندخل في موضوعنا، العيد في حياة الشيخ ماجد، لو قلنا العيد مثلا من 30 سنة من 20 سنة زي الوقت ولا اختلف كتير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كل عام والأمة الإسلامية ومصرنا الحبيبة بخير ويمن وبركة. لا شك أن صفحات الأيام حينما تطوى فإنها تغير مجريات حياة كل إنسان، فاليوم يغير الأمس وغدا يخالف اليوم. فلا شك أن العيد منذ 30 عاما، يوم أن كنت ابن 20 تقريبا.
قلت سنك الحقيقة يا شيخ ماجد.
نعم الأمر يعني أصحت عنه. الله يبارك في حضرتك. لا شك أنه يعني كان للعيد يومها، كنت طالبا بالجامعة.
نعم.
وكنت يعني على مفترق الطريق ما بين مرحلة يعني خارج من مرحلة الشباب، خارج مرحلة مرحلة دخلت على مرحلة الشباب والسن النضج. فلا شك أن العيد يومها كان له يعني آثار، وكانت له بصمات، وكانت له يعني معايشته.
والامر هل حاسس شيخنا الوقت الوضع اختلف، ما بقيناش بنحس بالعيد زي الاول؟ فرحه العيد حتى بقت يعني تقريبا عند الناس العيد زيه زي اي يوم. بعض الناس ايضا يعني يقول حتى رمضان ما بقيناش بنحس بطعمه زي زمان. شايف
يعني والله احنا عندنا ثوابت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصائم فرحتان يفرحهما، اذا افطر فرح بفطره، واذا لقي ربه فرح بصومه.
نعم.
ففرحة العيد يعني هي الفرحة. احنا بنتكلم على فرحة العيد على اعتبار التعبد.
نعم.
يعني كما اسلفت حضرتك وقلت أننا كما تعبدنا الله تعالى في رمضان تعبدنا الله تعالى في يوم العيد بالفطر.
نعم.
هذه عبادة وتلك عبادة.
صحيح.
ففي هذه الحالات لا شك أن الفرحة هنا تأتي على قدر إخلاص العبد لله تعالى في صيامه.
إن شاء الله.
كلما كان العبد لله تعالى مخلصا وكلما حقق العبد الغاية والثمرة من صيامه في شهر رمضان وكلما كان العبد أحرص على التقرب إلى الله تبارك وتعالى بتلاوة القرآن وبصلاة القيام وبالتهجد والانطلاق في أبواب الخير ليحصل أكبر قدر منها، هنا تكون الفرحة.
نعم.
فربما أن فرحتي في هذا العيد كانت أحسن مما كانت فيما مضى، وأسأل الله تبارك وتعالى إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء أن تكون فرحتنا بالعيد فيما هو آت بقربنا من الله تبارك وتعالى وإخلاصنا لله وعون الله سبحانه وتعالى لنا على تحقيق التقوى التي هي في الأصل الغاية من الصيام. على قدر تحقيق الغاية من مسألة مشروعية وفرضية الصيام يكون حجم الفرحة.
إذن المؤمن الحقيقي هو الذي يشعر بفرحة العيد بعد فترة طويلة من الصيام والقيام والسجود إلى غير ذلك من العبادات،
يعني
يشعر بطعم العيد فعلا. يعني
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح.
إيه نعم، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ أحمد الديب، كيف ترى العيد منذ ما يقرب 30 عاما مثلا والآن العيد في هذا الوقت؟ هل ترى الفرحة كما هي ولا زي ما بقول الناس ما بيناش بنحس فرحة العيد زي زمان؟ يعني
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بادئ ذي بدء أهنئ الأمة الإسلامية بهذا العيد المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال وأن يعيدها علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأمتنا ترفل في ثوب السعادة والهناء. أما بالنسبة لتغير العيد، الفرحة هي الفرحة، لكن التغير هو ما يحدث في أحوال الناس، كما قال تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا تغيرت الناس عن حقيقة الفرحة وعن حقيقة العيد بلا شك الفترة متغيرة، فلا بد أن تستقبل الناس فرحة العيد كما استقبله سلف أمتنا.
نعم.
وكما قال صلى الله عليه
وسلم. لكن شيخنا الكريم، معذرتي على مقاطعة حضرتك، لكن دعنا نتكلم على واقع الناس الآن. حضرتك كشيخ أحمد شايف العيد من 30 سنة من 40 سنة تغير كثير عن الوقت ولا حتى في العادات في التقاليد
كما ذكر كده. نعم. بتغير الناس بتتغير.
نعم.
بلا شك نحن نلاحظ الآن ومنذ 30 عاما لو نظرنا إلى فرحتنا بالعيد وفرحتنا في هذا العام بلا شك الفرحة متغيرة.
طيب اللي كان موجود ما بقاش موجود دلوقتي.
أقول لك اليوم نحن شعرنا بأن عودة مصر إلى أبنائها.
نعم.
بعد أن حرمنا أكثر من 60 عاما من المشاركة في بلادنا لأنهم عزلونا تماما ولم يشاركونا هذه الفرحة، فلما عادت إلينا مصرنا وأصبحت الآن مصر الحبيبة في أيدي أبنائها بعد أن سلبت خيراتها.
نعم.
ونهبت
يعني معنى ذلك أن العيد هذا العام في وجود أول رئيس منتخب للبلاد له طعم آخر.
بلا شك.
نعم.
بلا شك.
لكن له طعم فيه غصة عند بعض الطير الآخر، يعني
هؤلاء الذين لم يفهموا فرحة العيد.
نعم. ربنا يستر يوم الجمعة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى ينجي مصر من الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم أمين. فضيلة الشيخ هاني حلمي، العيد فرحة.
نعم، العيد فرحة.
عيدت الأولاد؟
بالتأكيد.
الله المستعان.
العلماء يقولون أن الفرح على نوعين، فرح بطر وفرح بفضل الله عز وجل، وهذا ما ورد في كتاب الله عز وجل في قوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وفي قوله سبحانه وتعالى فعن قوم قارون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فبالتالي احنا نبقى فاهمين في الأول خلص معنى الفرحة على أساس أي فرح نتكلم عنه. فإذا كنا نتكلم عن الفرح بفضل الله عز وجل وبرحمته فبلا شك بعد موسم الصيام يأتي العيد بهذا المعنى. يمكن أنت بتشير إلى اختلاف الأزمان مع واختلاف مذاق العيد عند الناس. لا شك أنه بتختلف المسألة على اختلاف المراحل السنية ابتداء واختلاف وتطور الحياة بشكل آخر.
صحيح.
فبتشك أنه لما واحد يرجع إلى فترة الطفولة هتكون مذاق العيد مختلف. الآن أنت بترى العيد في أعين أولادك أكثر مما تراه في نفسك. المظاهر البهجة دي يمكن برضو
برضو زمان كنت بتاخد العيدية الوقت بتديها فأكيد
مثلا أكيد, أكيد طبعا الموضوع بيبقى مختلف شويتين ثلاثة.
الأفضل أسهل
نعم. فبلا شك ان الامور بتختلف باختلاف اختلاف الزمان وباختلاف المرحلة السنية يعني في مذاق العيد.
لو قلنا للشيخ ماجد اول عيدية اختها شيخ ماجد تذكر كم؟
اذكر اول عيدية اخذتها يعني كانت خمسة قروش. نعم.
فضل الشيخ احمد
يعني كانت جنيهات معدودة.
نعم ان شاء الله.
اكيد
الحالة بنعيشها معاكم يعني. فضل الشيخين
ما هي كده برضه
ليه مش فاهم برضو
يعني هتلاقيها كده برضو كانت جنيه ولا مش عارف كده مش فاكر.
قول الشيخ يعني العيد فرحه لكن قبل ما نقول عيد فرحه اول عيد اختها كان كام؟
اهو تقريبا كان 2 جنيه.
2 جنيه
كويس انت فاكر.
الله المستعان. العيد
كانت جنيهات مميزه
ايوه الحاجات اللانج دي.
اعطينا ما في جعبتك يعني.
الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في البدايه اوجه التهنئه للامه جميعا ولفضله المشايخ وأنا سعيد بوجودي معهم جزاهم الله خيرا. لكن قضية العيد أنا هغش المشايخ قالوا.
نعم.
هو فعلا الفرح ينقسم إلى قسمين. في فرح يتعلق بالأمور الدنيوية في فرح يتعلق بالأمور الأخروية أو بالنظر إلى الجزاء أو إلى يعني إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن اختلاف بالنسبة للأمور الدنيوية المراحل السنية لا شك أن بيختلف يعني إنسان كان ما كانش عنده مسؤوليات ما كانش عنده ضغوط ما كانش عنده كذا وكذا فبيختلف الأمر. لكن أنا عايز أقول بعبارة مختصرة بالنظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى كل ما ازداد يعني الإنسان علما بالله سبحانه وتعالى كان فرحه أكبر. فده لا شك فيه لأني طبعا سبحانه كما بين احنا يعني خرجنا من رمضان وتزوقنا طعم الطاعة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان له طعم وله حلاوة. شوف صحيح مسلم من حديث أبي سعيد ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه والإسلام دينا الحديث.
نعم.
وكذلك حديث أنس في الصحيحين ثلاث من كن به وجد بهن حلاوة الإيمان. فالإيمان له طعم وله حلاوة. فكلما ازداد يعني علم الإنسان بالله سبحانه وتعالى لا شك أن الفرح يكون أكبر وأعظم كما تفضل المشايخ يعني بقول الله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فأعظم ما يفرح به الإنسان أن يوفق لطاعة الله سبحانه وتعالى. لا سيما أن الإنسان لا تيسر له طاعة ولا يوفق إلى هداية إلا بتيسير من الله سبحانه وتعالى كما ورد في حديث معاذ عندما سأل عن عمل يقرب إلى الجنة ويبعد عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله عليه.
إن شاء الله.
لكن زي ما تفضل برضو المشايخ طبعا عمال أغش منهم يعني بعمل حواشي على كلامهم فزي ما تفضل المشايخ
عملك يعني
ايوه صح
حواشي
الله المستعان. فهي قضية
مش حواشي يعني
لا لا ولا محشي. فهو قضية عدم الفرح البطر يعني إنسان يشعر بالعجب أو كذا لا لابد أن الإنسان في هذا الوقت بعد أن وفق لطاعة الله سبحانه وتعالى أن ينسب الفضل إلى صاحب الفضل.
نعم.
لأن النبي قال كده وإنه ليسير على من يسره الله عليه
صلى الله عليه
فينسب الفضل إلى صاحب الفضل. لكن الإنسان هل ممكن أن يفرح بطاعة الله والتوفيق؟ طبعا يفرح. شوف في الصحيحين لما نزلت سورة البينة دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبي قال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فسأل أبي النبي صلى الله عليه وسلم قال أسماني الله ربنا عز وجل قال أبي فطبعا أبي اندهش فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنعم فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه. في وسط الغابة ذكر ابن الأثير إن أبي يعني قيل له أو فرحت بذلك أنت فرحت بكذا قال وما لي لا أفرح والله عز وجل يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فالإنسان يعني خلاصة المسألة كلما ازداد علم الإنسان بالله سبحانه وتعالى كلما ازداد فرح. فلا شك أن الفرح الآن بالعيد أعظم
ما شاء الله.
نعم.
ربنا يبارك فيك فضل الشيخ الحاج وأنا فرح ومسرور بوجودكم معنا جميعا على شاشة الرحمة. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الخطة في ميزان حسناتكم. فضل الشيخ ماجد لو تكلمنا أن الانفتاحية في الدعوة إلى الله عز وجل وتحرك المشايخ وتجولهم بين المحافظات في مصر يمكن لا شك أنه في الفترة الماضية في ظل النظام السابق كان هناك بعض القيود الموجودة. لو تكلمنا عن الدعوة بعد الثورة الدعوة في ظل وجود أول رئيس منتخب للبلاد كيف تراها لا سيما طيلة شهر رمضان المبارك؟
بداية أسأل الله جل وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبت رئيس دولتنا وأن يلهمه الصواب والسداد والرشاد وأن يوفقه لما فيه خير البلاد والعباد وأن يمكن له ليحكم فينا شريعة ربنا وسنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم وأن لا يمكن من كل من يريد بمصر السوء والشر. والله يا أستاذ عمر أنا من خلال تجولاتي لا سيما في منطقة الصعيد يعني بعد الثورة طبعا كان محظور علينا ان احنا نتحرك وفي اماكن ما كناش نقدر ان احنا حتى ندخلها كزيارة مش دعوة. لما رحنا تحرك يعني قطار الدعوة ونزل على ما شاء الله خط الصعيد واخدها بقى من الفيوم بني سويف امتدادا لحد اسوان واخواننا الدعاء انتشروا وتوغلوا في مدن وقرى ونجوع الصعيد. وفي الحقيقة أنا لما أقول الصعيد أنا بقول أن المخزون الاستراتيجي للرجولة في مصر مركوز في منطقة الصعيد
إن شاء الله. صحيح.
وأنا أحب أهل الصعيد يعني حبا جما لأنني أرى فيهم شهامة ورجولة تعز وتندر أن نراها في غيرهم. فلما كنا ندخل المساجد الناس كانوا بيقبلوا علينا وتمتلئ المساجد بصورة يمكن الناس بعد أن يكتظ المسجد الناس بتفرش خارج المسجد وكانوا يعني يحمدون الله تعالى ويشكرونه على ما من عليهم بهذه النعمة نعمة إطلاق سراح الدعاء ويعني فك القيود بينهم وبين الدعاء وكانوا يدعون والله العظيم على من كانوا سببا في حرمانهم من هذا الخير. طب يعني كيف ولا شك صراحة وأنا يعني أهيب بإخواننا ومشايخنا من العلماء والدعاء ومن إخواننا أصحاب المنهج الصحيح المنهج السلفي أن يتحركوا. وأنا بقول يعني إن خط الصعيد في مسيس الحاجة إلى جهد الدعاء اللي يتحركوا عليه. الدعوة النهاردة أصبح لها مذاق آخر وأصبح لها طعم جديد وحرية وانطلاق وما فيش قيود عليك. ده أنت النهاردة قبل احداث 25 يناير وقبل الثوره كان في ناس قاعده بتعد عليك وتحصى عليك وتؤول الكلام اللي انت بتقوله يعني يمكن انت بتتكلم كلام بعيدا تماما عن الاحداث وترى اللي يقول لك ده كان يقصد الرئيس وده يقول لك ده كان يقصد المحافظ والكلام كان له تاويلات. النهارده فضل الى احنا مش طالعين بنهاجم حد احنا طالعين النهارده حرصنا ودعوتنا لله ثم لاصلاح بلادنا ووطننا
إن شاء الله.
فينبغي أن نتحرك كلنا وأن نتغلغل وأن نخوض بحار ومواقع الدعوة في كل مكان وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحرمنا وإياكم شرف الدعوة.
إذن لا شك أن هناك انفتاحية في الدعوة لله عز وجل من بعد الثورة الآن أفضل بكثير مما كانت عليه قبل ذلك
بالتأكيد.
ولكني أشعر أن قلبك ينبض بحب أهل الجزائر.
نعم.
وصلنا الجزائر. السلام عليكم أخت فاطمة. السلام عليكم.
نعم. سلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا كل عام أنتم بخير.
كل عام وأنتم وحضرتكم كمان بخير.
ربنا يبارك فيك. تفضلي يا فندم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. أخت فاطمة لقيتك تسمعيني من التليفون وفضلت التلفزيون عندك بس.
عليكم مبارك.
مبارك عليكم إن شاء الله. تفضلي.
الله يبارك فيك. كل عام وانتم بخير. والله يا مشايخ الرحمة إننا نحبكم في الله.
ربنا يكرمك.
بارك الله فيك
وجزاكم الله خير وإن على قناتكم ما شاء الله اعتنوا بها جيدا وبرامجها جد مفيدة ونحن نسعد بكم ونتونس بكم.
الله جزاكم الله.
ونحبكم في الله. عيد سعيد للأمة المصرية وللأمة الإسلامية.
بارك الله فيك أخت فاطمة جزاكم الله خيرا.
الله يهنيكم بولي أمركم.
بارك الله فيك. ربنا يبارك فيك.
فيك بركة. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير أخت فاطمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. طيب نكمل. فضيلة الشيخ أحمد قبل ذلك كنا حينما يعني يخرج علينا مجموعة كبيرة من الإعلاميين في العيد وفي رمضان ويهنئون الرئيس على ذلك كان من البروتوكول أو من الإملاءات التي كانت تأتي من أمن الدولة أو من المخابرات إلى غير ذلك أنه لابد من تهنئة للرئيس في الأعياد وفي المناسبات الرسمية. الآن أصبحنا نهنأ بوجود رئيس منتخب للبلاد، أصبحت الناس سعيدة جدا بوجود رئيس نحسبه أنه يتقي الله عز وجل، كيف ترى ذلك؟
أنا تتمة لما قاله شيخنا المبارك في مسألة الدعوة، وكنا أقمنا في مدينة زايد،
نعم،
عودة إلى سند البخاري ومسلم، كم حرمت الأمة من هذه الأسانيد، فكلما أردنا أن نأتي برجل من أصحاب الأسانيد العالية إلى بلادنا منعونا من ذلك. فبفضل الله عز وجل في أول يوم بعد هذه الثورة الحمد لله أتينا بالشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي المكي
إن شاء الله،
أتينا به بفضل الله عز وجل ليرد السند البخاري ومسلم إلى أهل مصر
إن شاء الله.
فالناس حينما رأوا هذا المشهد تكاثروا على المسجد ولا يوجد مكان في المسجد
إن شاء الله،
حتى أن الناس كانوا يقولون ماذا، ما الذي عندكم؟ الصحيح أبناء الصحابة جاءوكم
إن شاء الله،
تصور يعني الناس لهذه الدرجة أبناء الصحابة، فأخذوا يدعون الناس ويقولون في المسجد الفلاني أبناء الصحابة، فكان الناس يأتون. بلغ عدد الذين حضروا من مصر ومن خارج مصر فوق 3000
إن شاء الله،
فاكتظ المسجد بفضل الله عز وجل. فبلا شك الحركة الدعوية بعد هذا الحدث العظيم بفضل الله عز وجل فيها شيء من الانطلاقة وشعور، وأنك تدعو لولي الأمر أنه ولي أنت اختارته برغبتك وبإرادتك ولأول مرة، بعد أن كان يملى عليك أو أن يقال هذا هو ولي أمرك شئت أم أبيت، فكنا نستسلم، لكن بفضل الله عز وجل في هذه المرة
في الانتخابات في الانتخابات الرئاسية اللي هي كانت في ظل وجود حسني مبارك في أثناء الانتخابات اللي هم كانوا بيعملوها من باب الروتين أو باب البروتوكولات يعني، خرج أحد المواطنين فدخل على اللجنة، هذا كان حقيقي وكان في أكثر من مرشح، فوضع لمرشح غير حسني مبارك، ما تفهمش هو داخل قال أنا عارف إن ما حدش هينجح غير حسني مبارك فهدي الحسني مبارك وخلاص، لكن سبحان الله دخل فأعطى لغيري، فلما طلع بره قال لي واحد صاحبه ده انا اعطيت له فلان، وفلان ده كان ايامها الدكتور ايمن نور، فقال له يا راجل انت لو حد عرف جوه واسمك يتعرف عند امن الدوله هتروح في ده، فدخل جوه اللجنه وقال له انا معلش انا حطيت اسم غلط فمحتاج ان انا اغير الاسم لاسم رئيس جمهوريتنا موجود حسني مبارك واحطها في الصندوق، قال له يا حبيبي احنا غيرنا لك الاسم بس ما عدتش تعملها تاني احنا شفنا الموضوع غيرنا لك اسم اوعى تعملها تاني
الله
المستعان. فضيله الشيخ خيري حلمي، يوم الجمعه القادمه يوم 24 اغسطس هناك مؤامره تدبر لمصر، وهذه المؤامره تدبر من الداخل ومن الخارج، والكثير يخشى من هذا اليوم لأن مصر يوم الجمعة ربما تكون في مفترق طرق، أسأل الله سبحانه وتعالى ينجيها من الفتن ما ظهر منها وبطن. وصية الشيخ هاري حلمي لشباب الأمة والذين خدعوا بما قاله الإعلام الآخر في مسألة يوم الجمعة 24 أغسطس والخروج عن الشرعية إلى غير ذلك.
أولا أوصل لهذا الأمر بأنه ما زلنا نقول إن كانوا يكيدون كيدا فالله عز وجل يكيد كيدا، وإن كانوا يمكرون مكرا فالله يمكر مكرا، ولولا أن الله عز وجل ذلك لما كنا وجدنا حلا وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إن على مدى هذه الفترات كلها أبى الله عز وجل إلا أن يقيم فينا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فإذا ابتداء أول نصيحة هي الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، يعني إذا كنا سنتوكل على ما كان أو سنظن في أنفسنا أنه كل ما كان بفضل توافر الجهود يبقى سنخرج عن المعنى الذي علمنا إياه ربنا تبارك وتعالى. أول شيء نعتصم بالله سبحانه وتعالى ونعرف أنه هو سبحانه وتعالى هو النصير، نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى. فدي أول وصية. الوصية الثانية بلا شك الآن يعني حتى بعض من كان يتكلم في مسألة ولاة الأمر وغيرها صارت الأمر الآن لا مجال للكلام إلا أن هذا ولي شرعي وأنه باتفاق علماء البلاد وغير البلاد حتى، فبالتالي نصرته واجبة، نصرته أقول نصرته واجبة. احنا مش هنتكلم في المسائل الاخر انه هو انه دفعوهم والفتاوى التي خرج في ذلك والكلام حول هذه المعاني، ولكن اقول هذا المعنى يا شباب، ينبغي ان تقفوا صفا واحدا في نصرة الشرعية وفي نصرة هذا الامام المنتخب الان في بلادكم، وينبغي ان تحافظوا على ما مكننا الله اياه عز وجل منه.
نعم.
كل اللي احنا بنعمله ده كله الناس مش فاهمة، بعض الناس الى الان متصورة ان المسلك السياسي ده هو سياسة، يعني الناس دي عايزة كراسي، الناس دي بتفكر في كذا. اولا رقم واحد، احنا مش علينا ان احنا نشقق على ما في قلوب الناس.
نعم.
ولا نطالب الناس ها هنا ولا ها ولا ها هنا، يعني انا ما بقولش انا لا بتهم نية فلان ولا بتهم نية فلان، ده ابتداء، لكن اذا كان الامر كذلك نحن لا نقول هذا. احنا عندنا السياسة ما هي الا وسيلة للمعنى الأساس الذي خلقنا الله عز وجل من إياه. نحن كدعاء نقول نحن نعبد الناس لرب الناس.
نعم.
الفكرة كلها في السياسة كلها أن أنا بأخذ بإيديك بهيئ الأمور والظروف إلى أنك أنت تعرف تعبد ربنا صح بس. ليس إلا بقى ولا بقى الكرسي ومصرص للكرسي بتاعها مش عارف شكله عامل إزاي، وانت عارف تيفال يعني محدش لازم نغيره يعني والحاجات دي، لا المسألة مش كده خالص. فالناس لازم تفهم المعنى ده. إلى الآن ما زال الناس يدندنون حول القصة من وجه طائفي، من وجه مذهبي، الإخوان السلفيين، التيار الإسلامي، التيار الليبرالي، المعاني متخدة بهذا الصراع السياسي. يا جماعة لا، المسألة ليست كذلك، يعني علينا أن إحنا حتى ولو قيل لكم غير ذلك فاسمعوا منا ولا تسمعوا عنا.
جميل،
هذا المعنى.
اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا. فضل الشيخ هاني الحاج، الخوف من المشروع الإسلامي، الخوف من التيار الإسلامي بأكمله، هذا ما يدندن عليه الإعلام الآخر، هذا ما يدندن عليه أصحاب التيارات الليبرالية والعلمانية، حتى خوفوا كثير من الناس من المشروع الإسلامي. هناك حتى بعض الناس البسطاء يقول لك ده الإخوان عايزين يكوشوا على كل حاجة، يكوشوا على الحكومة، يكوشوا على رئاسة الجمهورية، يكوشوا حتى على وزارة الدفاع، على كل حاجة يكوشوا عليها. الديمقراطية التي كان يزعمها أولئك، الديمقراطية التي كانوا ينادون بها إن اللي هيجي على هذا الكرسي اللي يرأس هذا البلد هو من سينتخبه الشعب، وبالتالي من حق الأغلبية تشكيل حكومة إلى غير ذلك من هذه الأشياء. حينما أتت الديمقراطية الآن بالتيار الإسلامي، بقت الديمقراطية دي كخ مش نفع، طالما هتجيب التيار الإسلامي مش عايزينها. ممكن على رأي أحد الإعلاميين قال لو الديمقراطية جابت لنا الإسلاميين تغور الديمقراطية مش عايزينها. الخوف من المشروع الإسلامي وتخويف الناس من المشروع الإسلامي ودندنة سريعة حول يوم 24 أغسطس.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو طبعا الكلام ده ذكرني بكلمة للإمام ابن حزم، كان يتكلم عن أصحاب الهوى الذين لا يريدون الحق، كان يقول والقوم لا يهم لهم إلا نصرة المسألة الحاضرة وإن هدمت عليهم ألف أصل. ففي أناس كده يعني هو يريد نصرة مسألة معينة وإن هدمت عليه مسائل كثيرة جدا، وبعضهم طبعا لا شك كفر بهذه الديمقراطية التي كانوا ينادون بها واحترام يعني رأي الأغلبية والكلام ده كله. لكن عايز أقول بس المشروع الإسلامي فيه قضية لو تسمح لي عايز يعني أتكلم عنها، لأن الكثير من الناس بيظن أن قضية مناصرة الشريعة ومناصرة المشروع الإسلامي دي قضية متعلقة بأصحاب الثياب البيضاء والناس يعني أصحاب اللحى والكلام ده كله. قضية الرجوع إلى الشريعة وتحكيم الشريعة ده أعظم حق لله سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل هو الذي خلق ورزق وأكرم وأنعم وتفضل، فهو صاحب الحق في أن يأمر وفي أن ينهى سبحانه وتعالى وعز وجل. ولذلك تجد يعني سبحانه كثيرا جدا القرآن يربط بين قضية الخلق والأمر، أي الذي خلق والذي له الحق أن يأمر وأن ينهى. تجد قول الله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر. كذلك إبراهيم عليه السلام قال الذي خلقني فهو يهديني، هو اللي هو صح، هو الذي يعلم ما يصلحني يعني ما يصلحني وما يفسدني. وكذلك قال يعني نوح عليه السلام ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوار. وكذلك في يعني دعاء سيد الاستغفار وكذا خلقتني وأنا عبد. وكذلك حديث ابن مسعود في الصحيحين لما سألوا عن يعني أعظم الشرك كذا قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فدائما يربط بين قضية الخلق وقضية الأمر والنهي. كذلك سبحانه شوف قول الله تبارك وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، ليه؟ الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فالإنسان الله عز وجل هو الذي خلق، وإنسان يتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى. فقضية الشريعة ده حق خالص لله سبحانه وتعالى، يجب على كل مسلم مناصرة، لأن الإعلام بيصور قضية الشريعة على أنها مطلب من المطالب الفئوية يعني ده خاص بالناس اللي هم أصحاب الثياب البيضاء أو الملتحين أو الناس المتعاطفة معهم أو كذا، لا ده حق واجب على كل مسلم. فطبعا المسألة دي لابد أنها تكون على بال كل مسلم، قضية مناصرة الشريعة.
نأخذ هذه بعد هذا الاتصال. ومعنا أختي نهلة من الشرقية. أهلا مرحبا يا نهلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. تفضلي.
بارك الله فيك أستاذ عمر، وحي الله ضيوفنا الكرام، وكل عام أنتم بخير
بخير والصحة والسلامة.
وعودا إلى ما بدأتم به من موضوع الدعوة إلى الله، أقول وبالله التوفيق، لا شك أن الدعوة إلى الله شرف عظيم وفضل كبير. وفي هذا يقول سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة شرف لأصحابها، حسبنا أنها وظيفة الأنبياء والمرسلين. ومن تمام الشرف أيضا أن الدعاة يهبون حياتهم إلى الله، فهم لا يعيشون لأنفسهم، إن من يعيش لنفسه يعيش مستريحا لكنه يموت ذليلا. أما من تحمل عبء تعبيد الناس لرب العالمين وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فما له وللنوم، وما له وللراحة، ما له وللفراش الدافئ والعيش الهادئ والمتاع المريح، وقد تهيأ الاستباق ورفعت له أعلام السعادة. فجدير بنا جميعا أن نتسابق هذا الخير امتثالا لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وطمعا فيما عند الله من ثواب ونعيم ما له من نهاية. إذ إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم من شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه. هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مشكورة يا نهلة، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا على هذه المداخلة التي أثرت الحلقة. إسلام من بني سويف، حياك الله يا إسلام.
السلام عليكم.
أهلا ومرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنت بخير.
وأنت بخير وصحة وسلامة.
شيخنا بألف خير وجميل عاملين في قناة الرحمة بألف خير.
جزاكم الله عنا خيرا. تفضل.
دكتور محمد حسان، وأسأل الله عز وجل أن يعيده علينا على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وادعوا لنا بالثبات على الطاعة بعد رمضان. جزاكم الله عنا خيرا.
شكرا جزيلا إسلام، بارك الله فيك. معنا حد تاني. طيب حينما يخرج علينا فضيلة الشيخ هاني ناخذ جواري. يلا يا جواري، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كل سنه وانت طيبه، اتفضلي.
وحضرتك بخير. اتمنى بس ان انتوا تدعوني، ان انا طول عمري بعاني من عدم الامان، ونفسي بصراحه احس بالامان واحس بالدفء، فادعوني ان انا ان شاء الله ربنا يرزقني يعني الصحبه الصالحه الطيبه
يا رب.
جزاكم الله خير.
حاضر حاضر، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. أحد ثاني. فضيلة الشيخ أحمد الرحمن، كل عام أنتم بخير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
يا ابن أخي وحبيبي، وتحياتي لك الأقمار.
ربنا يبارك فيك الشيخ أحمد، كنا نتمنى أن تكون معنا.
بس يعني أذكر الواقع العملية دي عشان نبين كرامة الدعوة والدعاء.
تفضل يا حبيبي، الله يبارك فيك.
طلب مني معالي المستشار المحامي العام أحمد عبد الغني الشويخ محامي عام المنصورة.
أها.
أن يرى فضيلة الشيخ محمد حسان، وقال لي: ليس شرطا أن يزورني في مكتبي، أنا أذهب إليه في أي مكان.
جميل.
فلما أبلغت فضيلة الشيخ حسان رحب بالزيارة. قال لي معالي المحامي العام كلمة عجيبة، قال: يا شيخ أحمد، لا أريد أن يظهر على الشاشة كلمة المدير العام لنيابات المنصورة، لأنه يقال الوزير السابق ويقال المدير السابق، لكن لا يقال أبدا الشيخ السابق. وأود أيضا، وهذه الحقيقة من بشارات الشيخ حسان الدنيوية التي أهنئه بها، أنه زار محام عام أول بالمنصورة، وهو المحامي العام محمود عبد الباسط رحمه الله رحمة واسعة. ما أن رأى الشيخ حسان والشيخ مصطفى العدوي والدكتور محمد عبد السلام والشيخ إبراهيم الشال حتى انكب على يد الشيخ حسان فقبلها، فتكهرب الجو وشعر الجميع برهبة العلم والعلماء. وأنا الحقيقة يعني بحييك يا ابن الحبيب على يعني توفيقك في قناة الرحمة، وأسأل الله تعالى أن يجعلها رحمة للناس
يا رب يا رب.
وفرصة أقول لكم جميعا كل سنة طيبين، بل أقول كل عام، بل السنة دي يا شيخ عمر كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ أحمد الرحمن، جزاك الله خيرا وكل عام أنت بخير.
أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيك. فضيلة الشيخ الحاج، كنا ندندن حول المشروع الإسلامي وبعض الإعلاميين الذين خرجوا علينا يتهموا الناس الذين انتخبوا التيار الإسلامي بأنهم بين أمرين، إما أنهم تحت خط الوعي أو أنهم تحت خط الفقر، فكيف ترى ذلك؟
طبعا لا شك أن ده من التشويه المتعمد. سبحان الله، يعني كنت دائما أقرأ حديث ابن مسعود في الصحيحين، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب.
نعم.
فسبحان، كنت أتعجب يعني إيه يتحرى الكذب، يعني مش متخيل إنسان يتحرى الكذب، حتى رأينا هؤلاء الأقوام أو هؤلاء الكائنات الغريبة فعلا يتحرون الكذب. كل مسألة كما ذكر المشايخ يعني يجعلون منها شيئا عظيما ويلبسون على الناس وكذا. لكن أقول سبحان الله، يعني دايما أقول، حتى بعض المشايخ كان عنده مشكلة وكلمني فيها، فقلت سبحان الله لا تحزن، إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فقضية التشويه والكذب حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وحدث مع يعني الأكابر، لكن في النهاية القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن لابد أن نفعل نحن يعني ما علينا، فإذا فعلنا ذلك فتح الله عز وجل يعني بيننا وبين الناس.
بارك الله فيكم شيخ هاني. شيخ ماجد، يوم 24 أغسطس كيف ترى؟
والله يعني يا شيخ عمر، أنا يعني تتم لكلمة أخي الحبيب الشيخ هاني الحاج، بصراحة قضية المشروع الإسلامي الناس متصورة أن المشروع الإسلامي ده يعني لا يتبناه إلا الدعاء، لا يتبناه إلا أصحاب اللحم، لا يتبناه إلا أصحاب الثوب القصير، بل ومنهم من يعلن الحرب على المشروع الإسلامي، وهذا أمر في غاية الخطورة. لأن تحكيم شريعة الله تبارك وتعالى فرض عين على كل مسلم، تحكيم شريعة الله تعالى فرض عين على كل مسلم. واسمع إلى ما قاله الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. عن بعض يا أخوانا، الشريعة دي ثوب، إما أن يلبس كاملا وإما أن يخلع كاملا. ما ينفعش نقول هنطبق من الشريعة 99.99% من المية، ما ينفعش. الشريعة ينبغي أن تطبق كاملة، لأن الله تعالى يقول للحبيب صلى الله عليه وسلم واحذرهم، الله تبارك وتعالى يحذر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم من أقوام ومن طوائف من المنافقين: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض، لم يقل أن يفتنوك عن كل أو أن يفتنوك عن ما أنزل الله إليك، لا، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا، فإن أعرضوا، فإن لم يستجيبوا، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وأنا أحذر كل من تسول له نفسه أن يقف ضد المشروع الإسلامي من عواقب هذه الآية: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. القضية أخي الفاضل إما حكم الله وإما حكم الجاهلية، واختر لنفسك أي الحكمين تختاره، إما أن تختار شرع الله وإما أن تختار حكم الجاهلية، ولا ثالث لهما. النهاردة اللي يجي يقول لما يطلع الولد مأجور عميل، النهاردة بيشتغل لحساب أجندة خارجية، النهاردة بيروج النهاردة وبيحشد الحشود يوم 24 وبيقول لك إن أنا في جهات معينة من الخارج بوعداني بملايين مملينة لو حشدت 100,000 أمام القصر الجمهوري لمدة 4 أيام، شوف بقى هجيب قد ايه واغدق عليكم قد ايه. هؤلاء يعملون لمصلحه اعداء الاسلام، يعملون لمصلحه اعداء الوطن. هذا المجرم اللي بيقول لك عليه انه كان معاه مش عارف اجازه في كام قراءه، هذا كمثل الذي اتاه الله تعالى اياته فانسلخ منها
بالعام،
فانسلخ منها. هذا الذي الان بيحشر الحشود ويقول لك الحقهم، عايزين يحولوا مصر لدوله اسلاميه، مصر عايزينها تبقى دولة دينية، لا للدولة الدينية، لا للدولة الإسلامية. اه يا مجرم، ايه الكلام ده؟ فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ده حكم الله يا إخواني. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إما حكم الله وإما حكم الجاهلية. واسمع إلى ما يقوله الله تبارك وتعالى في سورة النساء: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فكل حكم سوى حكم الله هذا حكم طاغوت، فإما حكم الله وإما حكم الطاغوت ولا ثالث لهما. يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وأنت قبل أن تؤمر بتحقيق الإيمان أنت مأمور أن تحقق الكفر بالطاغوت، فأنا أكفر بالطاغوت قبل أن أحقق الإيمان بالله. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت أولا ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يريدون أن يكفروا، يريدون أن يتحكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا، عشان فيه شياطين الآن بتحشد، الآن شياطين الآن مش عايزة استقرار البلد، شياطين عايزين يخربوا البلد، شياطين النهاردة علشان النهاردة بتنادي بإسقاط رئيس شرع منتخب، رئيس شرع جاي النهاردة بسنادين انتخابات بالديمقراطية المزعومة بتاعتكم، الراجل جاي وارتضاه الكل، انت عايز تسقط النهاردة ومفيش مجلس عسكري، تسيبها من مين؟ للغوغاء؟ سيبها للهمج؟ سيب البلد للبلطجية؟ سيب البلد للرعاح؟ مين اللي يقول البلد في ظل هذه الأحداث؟ الناس دي عايزه ايه؟ الناس دي شغاله لحساب مين؟
وده يا شيخنا عايزين نركز عليه، يعني هم قبل كده في وجود المشير طنطاوي وسامي عنان كانوا بيقولوا عايزين الرئيس يمشي ويتركها للمجلس العسكري بقياده المشير ومن ثم نعيد انتخابات جديده. طب الان الاثنين مشوا والمجلس العسكري في قبضه السيد الرئيس او مع الرئيس، طب لمن تتركها الان للفوضى؟
انا ادين لربي ان هؤلاء لا يعملون لا لصالح دين ولا لصالح مصر، هؤلاء اعداء الوطن، هؤلاء اعداء الوطن، هؤلاء يعملون على تخريب الوطن.
طب نصيحتك يا شيخ ماجد لكل من فتن من اقوال هؤلاء وسيخرج يوم الجمعه القادمه يوم 24 اغسطس لينفذ هذه الاجنده دون اي،
اقول له اتق الله في دينك، اتق الله في وطنك، اتق الله في استقرار بلدك، والله العظيم انا اقولها لكل من خدع، هؤلاء سيفضحهم الله.
نعم
والله العظيم، وانا الان امام مشايخنا واخواني وأمام السادة المشاهدين اللي بيتابعونا عبر الشاشات أنا بقول هؤلاء الذين يخططون سيفضحهم الله عما قريب جدا جدا، كما فضح من كان قبلهم. الرجل المجرم اللي قاعد يقول لك أنا معايا المستندات وبالمستندات وبالمستندات،
هو أول من فضح،
دخل النهاردة زي الفار دخل الجحر.
نعم.
ما بيطلعش ليه؟ ما يطلع النهاردة، ما هو واحد تعليق النهاردة على النت بيقول لك هو مستخبي في دخل جحر عشان يطلع بمستند، مستندات إيه إخوانا؟ وفضح. وفي اسطوانات النهارده بتثبت النهارده ان رجل عميل للموساد الاسرائيلي،
صحيح،
رجل النهارده بيعمل النهارده لمصلحه اعداء الدين لمصلحه اعداء الوطن. والله العظيم اقسم بربي وهذا ما ادين لربي به ان هؤلاء الذين يدبرون وهؤلاء الذين يحشدون وهؤلاء الذين يخططون لا يريدون لهذا البلد خيرا ولا يريدون لدين الله تعالى خيرا. هؤلاء اسال الله تبارك وتعالى ان يتوب عليهم وان يردهم الى الحق ردا جميلا. ومن أصر على تخريب البلد أو على النيل من أمن واستقرار البلد أسأل الله تعالى أن يرد كيده إلى نحره، وإن شاء الله سيفضح، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال، والآيات في سياق الآيات الآن بقرأ في سورة النساء، فلا وربك
لا يؤمن،
بعدها ربنا سبحانه وتعالى بيقول فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. يا أخوانا ده الأمر ده أمر خطير جدا جدا. في سورة النساء يقول الله تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. ما قدمت أيديهم؟ قدمت أيديهم الإعراض والصدود عن دين الله رب العالمين. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا إذا دعوتهم إلى التحاكم إلى الشريعة. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين أعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. شوف سورة النساء، فكيف إذا أصابتهم مصيبة هتصبهم من مصائب والله وتحل بهم من النكبات. وفي سورة المائدة يقول الله تعالى يقول سبحانه وتعالى وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. يا أخوانا التحكم للشريعة ده يا أخوانا مش تطوع، التحكم للشريعة ده مش تكرم منين على ربنا، التحكم للشريعة ده مش استفتاء نعمله يا أخوانا، تعالوا نعمل استفتاء يا شعب مصر ونشوف النهارده نحكم الشرع والقلد، هذا سوء ادب مع الله.
الله المستعان. ناخد محمد من القاهره عشان تهدى شويه، ناخد كوبايه ميه عشان تهدى. الله المستعان. محمد من القاهره حياك الله يا محمد.
حياكم الله. السلام عليكم.
يا محمد استاذ محمد كل عام وانتم بخير.
تقبل الله منا ومنكم.
ربنا يبارك فيك. اللهم امين.
حضرتك بس احنا بنطلب من مشايخنا الكرام في الدعوه السلفيه والهيئه الشرعيه لحقوق الاصلاح ومجلس الشورى العلماء ان هم يطلعوا بيانات يحثوا الناس على عدم النزول في هذا اليوم، خصوصا ان في اخوه بتحاول ان هي تنزل لتكون ضد هؤلاء الناس.
وهذه هي المشكله، هذه هي المشكله. نعم
نعم،
بقول هذه هي المشكله، حدوث تصادم بين الاخوه. نعم. النازيين ينهوا. نعم. الناس عن عدم النزول.
اكاد يعني اتخيل ان هؤلاء يريدون هذا الصدام، لا يريدون يعني اهداف هم بيقولوا الحصر والكلام ده، لا هم عايزين يعملوا فوضى في البلد بحيث ان دوله المؤسسات تسقط.
صحيح.
انما ان تركنا الامر للشرطه او الجهات الرسميه واخد بالك، فاحنا كده بنحيي دوله المؤسسات وبنحيي دوله وبنحيي اركان
افضل على الاقل. يا رب هو بيتعامل مع مين؟ اما لو نزلوا الاثنين هيبقى الامر صعب جدا، مش عارف يفرق بين من نزل فعلا لمصلحه البلد ومن نزل لاسقاط الشرعيه. شكرا جزيلا استاذ محمد. فضيلة الشيخ احمد، يوم 24 اغسطس كيف تراه؟
هو انا اقول انا لنا ان نعيد بناء امتنا.
نعم.
انا لنا ان نربي هذا الجيل تربيه صحيحه بعد ان حرموا اكثر من 60 عاما عما يسمى بالتربيه السياسيه. فكما قال الاخ المتصل الان، لا بد ان هناك دور لعلمائنا ان ينبهوا العامه وان ينبهوا الشباب الى التربيه السياسيه، كيف يتعاملون مع ولي الامر.
نعم.
فحقيقه المناهج التربويه فقدت مثل هذا. المناهج التربوية الآن لا تعرف شيئا عن تربية هذا الجيل. الجيل تربى على الخوف، الجيل تربى على أنه لا يتكلم في شيء، حتى تجد هذا الارتباك في هذه الساحة لأنهم لا يعرفون كيف يتعاملوا مع ولي الأمر. حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية، فكيف يتجرؤون على ولي الأمر؟ إلا أن هناك جهل مطبق بحقوق ولي الأمر.
البعض يا شيخ أحمد قد يرد على حضرتك هذا الكلام ويقول أنتم تريدون تقديس ولي الأمر، أنتم تريدون أن تجعلوا ولي الأمر كصنم عجوى يعبد من دون الله عز وجل.
هؤلاء لا يعرفون شيء. نعم. كما قلت هذا ناتج للجهل. أقول لقد جاء الإسلام دينا كاملا ونظاما شاملا حوى من العقائد أصحها وأسلمها، ومن العبادات أيسرها وأسمعها، ومن الأخلاق أزكاها وأشرفها. ضمن الله تبارك وتعالى بقاءه وضمن حفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. علينا أن نبين لأبنائنا قيمة هذا الدين، كيف أن الله تبارك وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضيه الله تبارك وتعالى لنا، أفلا نرضى بما رضي الله لنا من دين؟ كيف نستبدله بشرائع غربية أو شرقية؟ يوم أن ذهب هؤلاء أيام محمد علي حينما أرسلهم وأتى وجاءونا بالإبريز في تلخيص باريس وجاءونا بالقوانين الوضعية، إلى الآن مصر تحكم بالقوانين الفرنسية إلى الآن. أما أنا لنا أن نبدل هذا وأن نبين فساد هذه القوانين، إذا يحتاج منا إلى جهد.
نعم.
ويحتاج منا أن نبين للناس ما الذي نقوم به، هل هذه مصلحة أم رد الأمر إلى طبيعته وإلى حقيقته، أن مصر كانت تحكم يوم أن فتحها عمرو بن العاص بشريعة الإسلام، يوم أن نحيت الشريعة بقالنا أكثر من قرنين أو يعني من يوم أن جاء محمد علي وسقطت الخلافة الإسلامية إلى الآن ونحن نحكم بالقوانين الوضعية.
ناخذ اتصال. ناخذ اتصال من اسيوط. السلام الله عليكم.
السلام عليكم يا استاذ عمر.
يا اهلا مرحبا، كل عام وانتم بخير.
تبارك الله، كل عام وانتم بخير.
ربنا يبارك فيك يا حبيبي، الله يكرمك، تفضل.
وجميع العاملين في قناه الرحمه.
جزاكم الله عنا خيرا، تفضل.
وضيوف الكرام.
ربنا يبارك فيك.
دول بيدعوا للتظاهر ناس مأجورين لا يخافون الله.
صحيح.
اما يعني المخلوع كان بيحكمهم، كان اللي بيرفع صوته في الشارع بالغناء بس كان بيسلم. اما لما يلشي متعودين على الحريه، متعودين على التعبد ان هو يعيش هو عبيد. فهذا يعني شيء ربنا سبحانه وتعالى يمكر، والله يمكر، والله خير الماكرين. هم دول مش هيعملوا اي شيء. بس نريد من سيد الرئيس تطبيق قانون الإذاعة والتلفزيون على هؤلاء الذين يخرجون علينا في الإذاعات الخارجية كده بكلمات لا تليق بالإسلام حتى.
بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا أخي الحبيب على هذا الاقتراح. معنا أخونا رفعت، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. حياكم الله وبياكم.
والله أحييك وأحيي ضيوفك الكرام.
بارك الله فيك، تحياتهم إليك.
والله بنتمنى يعني إن من شيخ الأزهر الكريم إنه يطلع بيان بمنع المزارة بتاعت يوم 24 دي.
يا ريت والله.
والدكتور المفتي برضه يطلع بيان بالموضوع ده وتحريم للمزارة دي، لأن خروج على الحاكم الشرعي دلوقتي.
نعم.
فنتمنى ذلك والله، ونشكرك ونشكر ضيوفك، وسلمنا للشيخ محمد إن شاء الله.
شكرا جزيلا ياسر أيضا، بارك الله فيك، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. معنا حد تاني؟
السلام
عليكم. واحد من شيخنا الكرام، واحد ناخذ الحاج منظور. حاج منظور السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وانت طيب.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
كل سنة وانت طيب يا بيه.
حضرتك طيب وصحة وسلامة.
شوف حضرتك، أنا عايز بس أكلم إخواننا الشيوخ.
اتفضل.
على حاجة بس تكون حضرتك بس معايا فيها.
بس يعني بس ايه رايك حاج منظور الله يكرمك، ايه رايك الاول تسمعنا من التليفون وتحط صوت التلفزيون عندك؟
طب تمام، انا هحط لك صوت التلفزيون، بس عايزك حضرتك تديني بس وقت اتكلم حضرتك اللي جوايا يعني.
اتفضل.
ماشي.
اتفضل.
شوف حضرتك يا فندم، عايز حاجه اقولها لك دلوقتي، احنا كلنا مسلمين.
صحيح.
الصح ان يوم 24 ده ما حدش ينزل من الاخوان المسلمين خالص. ما معناه ما تاخدش كلامي كلام غلط، وما نقولش الكلمه ديت عشان حد فهم معنى الكلمه اللي اقولها غلط. قال لك يقولون، ماذا يقولون؟ دعهم يقولون، سيبهم الناس دي تنزل، خليهم يقولوا الكلاب تعوي والقافله تسير. احنا خلينا زي ما احنا، نسبه جنه للناس وللعالم كله، ولازم كلنا نبقى يد واحده، نعمل زي ما قال سيدنا رسول الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا. والحاجه الثانيه، واخد بالك، تعاونوا على البر والتقوى، ولا تتعاونوا على الاسم والعدوان.
نعم.
فعلينا ان كلنا نصحى للفكر الامريكي الصهيوني، ها، اللي احنا مش عارفين في بلدنا احنا في شيعه عماله تخبطنا، ولا اخواننا من اللي انت عارفهم بيخبطونا برضه، او البهائيين بيخبطونا. فاحنا في الاول والاخر احنا اللي خسرانين كمسلمين. واجب علينا كمسلمين، اولا الرئيس مرسي شخصيه محترمه، ويفكرني يعني عارف مش عارف اوصف لك ازاي، لما يكون هو ربنا بعته يعني. شوف انا قلت لك ده كان ده كان استبن، وده كان كذا، وده كان كذا، الكلام ده مش مظبوط. ربنا في القران بيقول يعز من يشاء ويذل من يشاء ويعطي من يشاء بغير حساب. والملك ده بتاع مصر ربنا بيوهبه لشخص، والله لو ما كان لمرسي ان يبقى رئيس جمهوريه ما كان ربنا خلاص جمهوريه. قال له انا احط الشاطر، مش الشاطر ولا غير ولا اي حد من
طيب الجبهة. انا بس انا اعتذر لك، كان لسه اطول معاك اكتر من كده، لكن حضرتك عارف الاتصالات كتير، واخواننا الافاضل لهم حق ايضا ان هم نتواصل معاهم. شكرا جزيلا، رسالتك وصلت، وناخذ اتصال من الاخت جهاد. السلام عليكم. قفلت الاخت جهاد، بارك الله فيها، جزاهم الله خيرا. واحد من الصحفيين يشن حملة شرسة لا تتخيلوها على التيار الإسلامي وعلى الدكتور مرسي وعلى إخوان المسلمين وعلى السلفيين. نفس هذا الصحفي كان كاتب مقالة في يوم الأيام، أيام النظام السابق ووجود حسني مبارك، على أن الرئيس قد توفي وكان صاحب هذه الشائعة، والرئيس خد إجراء، والمخابرات خدت إجراء، وأمن الدولة خدت إجراء، وقفلوا قناة يميها، وقفلوا له الجريدة، ومشوه من الجريدة. بقى محتار يعمل لهم إيه؟
ما خدوش
طلب، خدوش الحملات، انت واخد بالك؟ طلب ان يكتب اعتذار لرئيس الجمهوريه، طلب من رئيس الجمهوريه انه يسافر بره مصر ويسيب له مصر خالص، بس يعفو عنه، يتفضل بيعني ان هو يعفو عنه وما عادش يعملها تاني. الرئيس اكرمه واعفى عنه، وبعد ما الرئيس اكرمه واعفى عنه اصبح لا ياتي باي كلام يسيء لرئيس الجمهوريه، واحترم السياده واحترم الشرعيه واحترم استقرار البلد. الان في الراحه والجايه، الدكتور مرسي عمل، الدكتور مرسي سوى، الدكتور مرسي ما بينفعش، الدكتور مرسي درويش، الدكتور مرسي كذا، الاخوان عايزين يكوشوا على الحكومه، لابد انتوا تفوقوا، لابد انتوا تفهموا يا جماعه، بلاش نبقى تحت خط الفقر اللي الناس خلاص انتخبوا الاخوان عشان الزيت والسكر، بلاش نبقى تحت خط الوعي، بلاش فاهمين احنا بننتخب مين. لماذا هذا الامر يا شيخان؟
شوف
يعني مهما يعمل الرئيس، مهما تعمل الحكومه من اشياء طيبه او حتى من نوايا طيبه بدأت بذورها يعني من الآن تنبت، لا وحشين على أي حاجة هتعملوها أنت وحشين.
هو لابد أن احنا نبقى حاطين في الاعتبار أنه لازم هيبقى فيه صراع، وان الصراع ده مش هينتهي بمجرد انتخاب الرئيس، وده كان مفهوم، والايام اللي ساقت الانتخابات كانت واضحة المعالم بده. في طائفة لابد انها تكون طائفة المنتفعين، طائفة المنتفعين بالنظام السابق، او طائفة اللي ممكن يكونوا كانوا مميزين بشكل معين، دي طائفة. طائفة اخرى بتشوف عكس كده، بتشوف ان وجود التيار الاسلامي بشكل او باخر بيهدد مصالحها بشكل او باخر.
نعم.
الناس اللي عاشت على معاني معينة ومرة واحدة فوجئت بالنتائج دي وما كانوش متصورينها بأي شكل من الأشكال، فده هو اللي مخليهم واخدين الاتجاه ده. بص، النظام الفرعوني كان يقوم على 5 أضلاع أساسية. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، كويس، وكان بيحكم من خلال رجال الأعمال ورجال اللي هما الملأ، وكان بيحكم عن طريق السحرة. احنا لغاية دلوقتي اللي احنا قادرين عاملينه، يعني فضل الله عز وجل ان احنا وصلنا لغاية دلوقتي ان الرؤوس دي انتهت، يعني انت عندك من غير بقى تعيين الناس تبقى فاهمة يعني. لكن احنا لسه عندنا مشكلة كبيرة جدا في جهاز السحرة. جهاز السحرة هو جهاز الاعلام.
الاعلام، نعم.
الله عز وجل امتن على موسى عليه السلام وآمن السحرة. وقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. وهي دي الدعوة الآن، أنه نسأل الله عز وجل ذلك. بص، لن يحدث تغيير حقيقي من اللي احنا عايزينه إلا إذا حدث تغيير في جهازين، جهاز الإعلام وجهاز التعليم. لو حصل التغيير في الحاجتين دول هتبتدي تحس بشيء ملموس. لكن طول ما هو في جهاز اعلام، جهاز الاعلام ده لا احنا بنقول انه كمم افواه، ولا احنا بنقول ان حسني مبارك كان بيعمل حرية، وان احنا في ظل المناخ الاسلامي ان ده مش هيبقى حاصل، وانه محدش هيقدر يعبر عن رايه، وانه كذا وكذا وكذا، لا احنا ما بنقولش الكلام ده.
احنا ليه فهمنا الحرية يا شيخ هاني ان هي فوضى وقلة ادب؟ طالما ان الرئيس ساب لنا الوضع الوقتي وكل واحد عايز يتكلم
بيتكلم، يعني عايز
يقول بيقول،
عرفها لي. يعني ايه ليبرالية، يعني ايه حرية؟ يستحيل واحد يقول ان الحرية تساوي الفوضى. هم نفسهم لابد ان يقولوا ان الحرية تساوي العمل داخل قيد. مين القيد بقى؟ مين اللي بيحط القيد؟ مين اللي بيحط الاطار؟ انا وانت ولا رب العالمين؟ هو ده الموضوع. ادي اللي احنا قاعدين مختلفين عليه من الصبح، ان احنا بنتحرك في، انا لو انا الفوضى اللي بيتكلم فيها دي، انا حر ما لم اضر. انهي يعني ايه اضر بقى؟ فهمني يعني ايه اضر. يعني انا اعمل اللي انا راجل عندي نفوذ وعندي مال وعندي كذا، اعمل اللي انا عايزه، يعني ليا كافه الصلاحيات حتى لو كانت هتضرك بشكل او باخر، بس انت افقر، بس انت اضعف، بس انت كذا. طب ما هو قوانين الغاب دي مش هتنفع. طب قوانين البشر، قوانين البشر بشكل او باخر هيحصل لازم فيها اختلاف. اللي هيعجبني مش هيعجب الشيخ ماجد، مش هيعجب الشيخ احمد، مش هيعجب الشيخ خاني، مش هيعجب عمر، مش هيعجب كذا. ما هو لازم هيتحصل اختلافات. فانهي حكم بقى اللي هيمشي؟
اين الضوابط؟
فين بقى مين الحكم اللي هيمشي في الاول خالص؟ اشمعنى انت حكمك عشان انت النخبه؟ طب مين قال لك؟ ايه رايك؟ انا عندي علم اكتر من عندك في كذا. انت اللي بتفهم في السياسه، طب انا برضو عندي كذا وكذا وكذا. مش هنخلص. عشان كده في الاخر خالص هو في النهايه الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لو الناس فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هيحصل كده ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لكن احنا القضيه كلها واقفه فين؟ وفي قضية الاستسلام والتسليم، وقضية اليقين. لسه الشيخ مالك كان بيشير بالآية، ومن أحسن من الله حكما لقوم إيه؟
يوقنون.
ما هو المشكلة ما فيش يقين. ما هي المشكلة إنه ما فيش استسلام. ما هي المشكلة فعلا أنت لو قدرت إن أنت تثبت المعاني دي عند الناس دي وتوصلها لهم تصنع اليقين، وده دورنا.
نعم.
ده دور بقى الدعاء ودور العلماء، صناعة اليقين في الأمة.
لذلك هذا السؤال الذي توجه إليه الشيخ هاني الحاج، كيف نستطيع نحن كأبناء المشروع الإسلامي أن نطمئن الناس؟ نطمئن الناس أن أصحاب المشروع الإسلامي لا مش جايين عشان يكوشوا، مش جايين عشان ياخدوا كل حاجة، مش جايين لأجل الكرسي، لا جايين فعلا لإصلاح العباد مع رب العباد.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قبل ما أتكلم بس النقطة، عايز أقول قضية الصراع بين الحق والباطل.
نعم.
دي مسألة لابد منها، لكن دي يعني لا تقلق أهل الإيمان، لأن العاقبة فيها لأهل الإيمان إن شاء الله. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى، يعني وقفت مع الآية دي سبحان الله تعجبت فيها، انظر إلى قوله تعالى ولولا فضل الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. إزاي يبقى في صراع ونسمع شتائم وكذب وافتراء وكذا؟ يعني الذي يظهر يعني ابتداء عند التأمل فين الفضل ابتداء؟ لكن شو سبحانه عند تأمل هذه الآية ربنا سبحانه وتعالى ختم قضية الصراع بين الحق والباطل ببيان أن يعني ولكن الله ذو فضل على العالمين. لأن سبحانه الصراع بين الحق والباطل تكون فيه العاقبة لأهل الإيمان.
نعم.
عندما يتصرف الحق والباطل يظهر الحق بفضل الله تبارك وتعالى فيعلم الحق من طلبه ومن غفل عنه. فالقضية دي محسوبة. قضية اليقين أيضا لابد إحنا يعني أن نؤدي ما علينا ونعلم أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. قضية اليقين انظر إلى قول الله تبارك وتعالى يعني حتى ذكر بعض العلماء أن دي تكاد تكون هي دي معجزة هود.
طيب نأخذ الآية بعد الاتصال.
طيب صح.
معنا اتصال من الشيخ ياسر من الأردن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يا ربي يوفقكم ومنورين الشاشة. والله يا أخي
ربنا يبارك فيك بنورك.
والله منورين الشاشة ومنورين الأمة العربية كلها. والله
زادك الله أدبا
ما شاء الله عليكم وما شاء الله على كرة الرحمة وما شاء الله على مصر وعلى ثورة مصر وعلى الشيخ محمد مرسي الله يوفقه.
دكتور بلاش الشيخ بزع ناس كبير هيمسكوا فيها. بلاش الشيخ الدكتور محمد مرسي
الرئيس المحترم اللي ربنا رزقنا فيه ورجع كرامة مصر ورجعت ما سمعوا هذول اللي بدهم يعتصموا يا اخوان ما سمعوا خطاب الرئيس مرسي في الازهر ما سمعوا كلام الرئيس مرسي ما سمعوا الراجل اللي وقف واقسم اليمين وقال وليت عليكم وليت بخيركم. يعني مين عمرنا ما سمعناها
من اربع كلمات الدكتور مرسي
عمرنا ما سمعنا من اي واحد. عايزين ايه احنا؟ صدقنا ان ربنا يا اخوان يكرمنا بحاكم مسلم يكرمنا بالعداله. عشنا طول العمر في الذل وفي حكم الطواغيت حكم الحزب الوطني الطاغي اللي دمر مصر وجاب الامراض لمصر وسرق اموال مصر. يا ناس اتقوا الله يا ناس اتقوا الله وصفوا مع الرئيس مرسي من اجل ان مصر تاخد الام وليس تاخد مصر تاخد الام وترجع كرامة الام. وين حكم الله؟ وين الحكم بالقرآن؟ ده ربنا قال افلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما فيش ايمان ابدا الا نحكم كتاب الله. عايزين نرجع للخلف سيبونا بقى نخوض والأمة تطلع بكف ذل وبكف اللي شفناه من الحكم الطاغي بكف ده حرام عليكم. اتقوا الله اتقوا الله سيبوا الرئيس يطلع بالأمة سيبوا الرئيس يقود الأمة إلى الخير. الشعب الأردني هنا كله مبسوط لمصر لأنه شعب مسلم وبحب مصر وبحب شعب مصر والشعوب العربية كلها مبسوطة وفرحانة. وشوفوا اللي راح قالوا في السعودية وأدعوا حكام السعودية وحكام الخليج يصفوا مع الرئيس مرسي عشان تعود الأمة وتعود الكرامة. انتوا شايفين اللي في سوريا والظلم اللي في سوريا من طاغية سوريا طاغية سوريا اللي بقتل المسلمين وبقتل الموحدين. الله يوفق قناة الرحمة الله يوفق محمد حسان الله يوفقكم يا رب يا علماء يا موحدين يلي بتدعو الناس للتوحيد والعقيدة وعبادة رب العالمين. كفانا شرك كفانا ولاء لغير الله كفانا ذل كفانا كفانا كفانا. يا ناس عودوا إلى الله يا ناس اتقوا الله. مصر ربنا ذكرها في القرآن كم مرة. الرسول قال استوصوا بأهل مصر خيرا فإن فيهم خير جنود الأرض هم ذو خير جنود الأرض. كفانا بقى ما له شرع الله. عايزين شرع مين؟ عايزين شرع فرعون عايزين شرع فرعون عايزين يعودوا فين يا اخوان؟ يا اخوان اتقوا الله كفانا يا اخوان عودوا الى الله عشان ربنا ينصرنا. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. شو الشرط يا رب؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اعبدوا الله بدون شرك ربنا بوفقكم وبمكنكم وبنصركم وبنزل عليكم البركات من السماء والارض. بكفي بقى بكفي يا اخوان اتقوا الله. يعتصموا على مين؟ يقفوا لمين؟ بلما يقفوا ولا الرئيس المحترم اللي كل كلامه حلو وكل كلامه ممتاز وراجل نظيف ويضم ضيف ده كان مسجون كان طالع من السجن في الثورة. الثورة هي اللي طلعته من السجن. انا وقفت قدامه في ميدان التحرير وسمعت كلامه، حسيت ان ليه كرامه وحسيت المسلمين لهم كرامه ولهم عزه، عايزين يرجعونا للخلف تاني. انا معلش طولت عليكم، اسال الله يوفقكم يا رب يوفقكم ويثبت خطاكم. وسلامي وتحياتي لشيخ الازهر، ارجو منه يوجه لداء عادل للشعب المصري شيخ الازهر حتى ما تحسبش عليه يوم القيامه. وفضيله الشيخ محمد حسان الله يطول عمره، هو القناه بتاعته والقنوات الاسلاميه كلها، الله يا رب يوفقكم واجعلكم يا رب من الصالحين ويسدد خطاكم. يا رب يا رب ينصر مصر على من يعاديه.
يا رب
يوفقك يا دكتور محمد مرسي،
يا رب
الله يوفقك واجعلك حاكم صالح تتقي الله فيه وتتقي الله في الامه العربيه والاسلاميه اللي عاشت من سنين مظلومه ومذلوله وضاعت كرامتها. لازم تعود كرامه الامه.
شكرا جزيلا اخي الفاضل استاذ جهاد من الاردن، بارك الله فيك على هذا الاتصال وهذه المداخله لتنم عن غيره طيبه واستشهادات بايات قرانيه واحاديث. بارك الله فيك استاذ ياسر، جزاكم الله خيرا. معنا اتصال من اختنا جهاد. السلام عليكم يا جهاد.
السلام عليكم،
حياك الله، اهلا ومرحبا،
بارك الله فيكم وكل عام انتم بخير.
وانت بخير وصحه وسلامه.
انا كنت اتمنى من مشايخنا ان يعني يردوا في قراءه على يعني احدى القنوات من قنوات الفلول ان بتقول ان الشيخ حافظ سلامه يعني اهل السويس خارجين للمظاهره الفتنه بتاعت يوم 24 بناء على كلامه ضد الاخوان. فانا ارجو من مشايخنا وارجو من الشيخ حازم اللي نعرف ان علاقته بيه قويه ان يعني يردوا عليه ويشوفوا ليه الشيخ حافظ يدعو الى فتنه مثل هذه.
لا لا فضيله الشيخ، انا اعتقد ان طبعا انا انفي هذا تماما عن الشيخ حافظ سلامه، لا انا اعتقده الا من اهل السنه ومن الناس الصالحين.
انا مندهشه جدا الصراحه من الشيخ حافظ اللي صدر منه يعني.
والشيخ حافظ لا يخرج عن الشرعيه ابدا ولا يخرج للخير، فاعتقد ان هذا الخبر كاذب. ولو معنا الشيخ علاء سعيد او الشيخ حافظ سلامه ممكن يجي لنا على التليفون يكون افضل ان شاء الله. بارك الله فيك وجزاك الله خير على هذه المداخله. دكتور سليمان كل سنه وانت طيب. ربنا يبارك فيك، كل عام وانتم بخير.
كل عام وانتم بخير.
الله يبارك فيك. يوم 24 اغسطس دكتور سليمان كيف تراه؟
والله يوم 24 اغسطس احنا ما عايزين لكل واحد
حاجه. الصوت بيقطع يا دكتور. الصوت بيقطع. المحموديه مفيش فيها شبكه النهارده ولا ايه؟
تقريبا مفيش فيها شبكه عمر بايه.
الدكتور اتفضل.
يعني
لا دكتور، يا دكتور سليمان الشبكه بتقطع في المحموديه تقريبا، فشوف كلمنا من تليفون ارضي. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا ان شاء الله باذن الله. تفضل يا شيخنا.
بارك الله فيك. طبعا هو الاخ المتصل ما شاء الله كلامه بسيط
نعم،
لكن من القلب.
صحيح.
اشوف سبحان الله، يعني احب احكي واقعه.
اتفضل.
يمكن في صلاه التراويح والله قابلت اثنين من الناس، ودي كانت ظاهره عامه في 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 رمضان. اثنين من الناس كل واحد يعني يقول لي انا احيانا اجي في السحر وحاول ان انا مثلا ادعي لنفسي ولاولادي فافاجئ ان انا بدعي لمحمد مرسي.
سبحان الله.
فسبحان كان القلوب يعني موجهه لهذا الرجل يعني، وده ان دل يدل على يعني صلاح الرجل.
نعم.
فنسال الله عز وجل التوفيق والسداد. يعني قضيه كمان قياده الامه كما تفضل، يعني ان مصر تقود الامه وكذا. بعض المفسرين يعني كلطيفه ذكر عند قول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الارض. فقالوا ليه ربنا سبحانه قال اجعلني على خزائن الارض، بيقول على خزائن مصر. فكلمة الأرض بالألف واللام قالوا فكأن من ملك مصرا فكأنما ملك العالم.
وقال سيدنا عمر بن العاص.
نعم
نعم
ده يعني، لكن ده يعني انتزاع
من مصر خسرت له الخلافة يعني.
صحيح نعم. لا يعني كمان
انتزاع من قالها الشيخ محمد حسان حفظه الله، قالها الدستور مرسي. قال له من قلت العبارة؟
من ولي مصر فقد ولي الخلافة.
نعم. حتى الشيخ محمد حسان بيقول لما قلت له هذه العبارة بكى.
يعني
سبحان الله.
اسال الله عز وجل ان يوفقه ان يسدد.
الله يشكرك الله يبارك لك. بعد اذن حضرتك
اتفضل.
قال يعني قال احد الحكماء يعني اذا فسد العالم اصلحته مصر.
صحيح سبحان الله.
واذا فسدت مصر لا يصلحها العالم.
نعم.
ولكن الناس عينهم جميعا على مصر.
نعم
سبحان الله.
الله يبارك فيك.
اتفضل. قضيه الـ اليقين بقى، يعني ان احنا لابد ان احنا نعمل يعني ما علينا ونفوض الامر الى الله سبحانه وتعالى بيقين. انا عايز اذكر بس يعني مثالين في قضيه اليقين. انظر الى هود عليه السلام، وكما قال بعض العلماء ان دي يمكن تكون يعني تكاد تكون معجزه هود عليه السلام. فشوف رجل يتحدى امه قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون لا تؤخرون. اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا وهو اخذ بنصيته. الامور كلها تحت سيطره الملك سبحانه وتعالى، لا يكون في هذا الكون الا ما اراد الله سبحانه وتعالى. وانظر الى يقين موسى عليه السلام موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل وخرج معه يعني وراء فرعون والجنود وكذا، موسى عليه السلام لم يكن يعلم طريقة النجاة، مش عارف هو هينجو إزاي، لكن الله تبارك وتعالى أعلمه أنه سينجو. فلما وصل إلى البحر وجد البحر أمامه والجنود خلفه، في ظاهر الأمر يعني المتبادر إلى الذهن ابتداء أن لا نجاة، عدد كبير جدا، فرعون كان يعتبر يعني من أعظم ملوك الأرض في هذا الوقت، لا نجاة. ولذلك لما قالت يعني بنو إسرائيل إنا لمدركون، انظر إلى يقين موسى عليه السلام، قال كلا، لأن عنده وعد من الملك سبحانه وتعالى أنه سينصر، قال كلا إن معي ربي سيهديني، الله عز وجل يعني إيه سيوجد لي مخرج. ويمكن في لطيفة في الآية أحب أذكرها معشان أنا متأثر بلطائف القرآن، ليه ربنا سبحانه وتعالى قال يعني أو لما ذكر عن موسى قال كلا إن معي
ربي،
ولم يقل معنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، للدلالة على النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني موقنا من إيمان أبي بكر. أما موسى عليه السلام فكان الأمر يعني يعلم قلوب بني إسرائيل، فقال كلا إن معي ربي سيهدين، ولم يقل معنى الفرق بين يعني معي ومعنى، لكن قضية اليقين. نعم
لو قال سيهدين،
نعم
يعني أوقف الهداية عليه هو،
صحيح
ولم يقل سيهدينا،
أي صحيح نعم. إن ربنا سبحانه وتعالى سيبين له طريق النجاة، الله سبحانه صحيح فيعني إن شاء الله لن يكون إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى، لكن يعني نحن لا نقصر، لأن الله عز وجل يعني سيطالبنا بالحفاظ على قضية المنهج وعلى أن نؤدي ما علينا، أما النتائج فبيد الله سبحانه وتعالى. لذلك حديث الصحيحين يأتي النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرهيط ويأتي النبي وليس معه أحد، هؤلاء لم يقصروا ولكن فعلوا ما عليهم، لكن النتائج بيد الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نفعل ما علينا بإذن الله تبارك وتعالى مع اليقين في الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا. يعني من ضمن الأخبار يمكن اللي تبقى غريبة على وضعنا في مصر شوية ووصلتني دلوقتي، الدكتور مرسي رئيس الجمهورية يتوجه الآن لزيارة شقيقته بعد أن ساءت حالتها الصحية في مستشفى الجامعي في الزقازيق، في المستشفى العام اللي هي يعني الله المستعان، وليس في المستشفيات الخاصة ولا تسافر على حساب الدولة إلى غير ذلك. تقرأ من دقيقة يا شيخ ماجد، طبعا نتمنى لها الشفاء العاجل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها ويعافيها ويحفظها من كل سوء يا رب العالمين.
أقرأ أن الرجل حفظ القرآن الكريم وتمثله خلقا.
نعم
الدكتور محمد مرسي نحسبه الله حسيبه ولو نزكي على الله أحدا، أن هذا الرجل من المخلصين لدينهم ولوطنهم، يعني أخته سبحان الله أخت الرئيس وتعالج في مستشفى عادي خالص،
مستشفى الجامعة،
في مستشفى الجامعة. المخلوع عليه من الله ما يستحق، كان أي رقيع أو ساقط من جماعة الهابطين اللي هم يعني حرب على الفضيلة وحرب على دين الله كان بيكرموا الطائرات تحملهم إلى دول أوروبا ويعالجوا في أمريكا وأوروبا.
يوسف بطرس غالي 2 مليون في عدسات في عينيه وكده، 2 مليون سفر وعلاج لبس القضية عدي.
ما أنا بقول لحضرتك يعني هذا لا يمكن أن يحدث إلا في عهد رجل فاسد فساد بحجم حسن مبارك. فالنهاردة الدكتور محمد مرسي يعني الرجل أراد سبحان الله أن يعتمر، وفي ذات الوقت يعني زوجه وأولاده أرادوا أن يعتمروا، يعني منعوه من ان يشاركوه الطائره، قال لك دي طائره الرئاسه
زي عربيه الشغل كده،
دي مش طائره العائليه،
صحيح
حاجه مش خاصه بالاسره. قطعوا تذاكر وسافروا طيران. فيعني الرجل اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك فيه.
آمين.
وانا اشهد الله انني حتى في صلاه التهجد في العشر الاواخر كنت اخص الرجل بدعوه. ربما زي ما شيخنا الشيخاني قال ان الرجل من العوام قال لك والله انا بقيت رفع ايدي علشان ادعي لنفسي والاولادي، يعني كان الله تبارك وتعالى يستخرج مني الدعوات الصادقه
ان شاء الله
للدكتور محمد مرسي.
حضرتك بتحب الدكتور مرسي عشان ام الشرقيه؟
نعم
بتحب الدكتور مرسي عشان ام الشرقيه؟
انا احبه لانه يحفظ كتاب الله.
اسمعي حد من الشرقيه يعني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك، اتفضل.
إن شاء الله بإذن الله لن يكون شيء يوم 24 إن شاء الله بإذن الله، مش هتحصل حاجة خالص، وحيكون زي يوم العصيان المدني
إن شاء الله.
تتذكر حضراتكم يوم العصيان المدني؟
يوم دعوة العصيان المدني وظنوا أنهم سيجمعون لها الحشود. أيوة تفضل.
وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله نقول لهم كل موتوا بغيظكم، كل موتوا بغيظكم، وسينتصر الإسلام. الحرب ليست على الدكتور مرسي ولا على شخص الدكتور مرسي، الحرب قائمة من أجل الإسلام.
نعم.
توفيق عكاشة ومن معه، كل هؤلاء لا يحاربون أشخاص بل هم يحاربون الإسلام.
صدقت والله.
وإن شاء الله سينتصر الإسلام بإذن الله، ونقول لهم كل موت بغيظكم.
شكرا جزيلا أستاذ أحمد. معنا مين تاني؟ السلام عليكم. أستاذ أحمد الأليوبية، السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا أهلا ومرحبا، اتفضل.
اتفضل أكلم من الوكيل. ماشي.
أنت معنا على الهواء الوقت، كل سنة طيب. قطع الاتصال. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ أحمد،
ذكرني هذا الموقف بموقف فضيلة الشيخ رحمه الله، شيخنا الشيخ ابن عثيمين.
نعم.
كان يحمل في جيبه قلمين، فجاء له بورقة ليقوم بتوقيعها، فرفع القلم وقال ليس هذا القلم، فأخذ القلم الآخر ووقع. قالوا لما القلم الأول؟ قال هذا القلم خاص بالجامعة.
سبحان الله، سبحان الله،
ما شاء الله.
ما شاء الله.
فانظر إلى هذا، كان من الممكن أن يرسلها على نفقة الدولة كما كان يحدث، ومن مال الدولة، والرجل له مكانة، لكن انظر إلى التقوى والورع.
ما شاء الله.
فهذا نموذج من النماذج اللي يجب أن يمتدح ويمدح على فعلها، لأنه إن شاء الله نحسبه على خير. وكفى أنه قال في بدء كلامه وليت عليكم ولست بخيركم،
أطيعوني ما أطيع الله.
فإذا كان هو أول من يعصي الله فينا في أخته،
نعم،
ويعالجها على نفقة الدولة ويقول لما
خير. شيخ ميد، أن ابنه الآن يعمل في السعودية منذ فترة
طبيب، نعم،
للقمة العيش يعني.
طبيب، نعم.
والده الآن رئيس جمهورية، وفي يدها يكون في مصر وزير صح. مش طبيب يعني، وزير الصح.
شوف أولاد المخلوع لما خدوا البلد كلها
مثلا.
لا تنسوا هذا، وما فعل أيضا بمحمد نجيب.
نعم.
بأولاده أيضا، وفعله عبد الناصر، وفعله السادات. لا ننسى، لا بد أن نذكر الأمة بما حدث من هؤلاء. يحضرني أيضا إيزابيلا مع زوجها فرديناند، قبل أن تدخل إلى دولة الإسلام في الأندلس، كانت ترسل جواسيس ليتحسسوا أحوال الشباب، فيرسلوا جواسيس ليروا ما هي أحوال الشباب وما هي أحوال التجار. فأرسلوا الجواسيس للشباب، فوجدوا الشباب يتنافس في حفظ البخاري ومسلم، فيعودوا إلى إيزابيلا. وعلى فكرة إيزابيلا هذه المرأة التي تفتخر بأنها لم تغتسل طيلة عمرها إلا مرة واحدة، امرأة نجسة، نجسة معنوية ونجسة حسية.
نعم.
فشاهد أنها كانت تقول التمسوا أحوال الشباب، ويذهب إلى التجار فيسألوا عن أحوال التجار، نريد أن نشتري هذا منك، عندك أفضل من هذا؟ يقول نعم. نعم، عند أخي فلان في آخر السوق. فانظروا إلى روح الشباب وروح التجار. حتى جاءوا في مرة فسألوا الشباب، وجدوا شابا يبكي، فقالوا له ما يبكيك؟ قال أبكي لأني اصطدت 9 من 10، فواحدة ذهبت مني،
أخطأ واحدة،
وهذا الذي يبكيه. فيعود ويقول لا، ليس الآن. ففي المرة الثالثة جاءوا، فإذا يسألوا عن أحوال الشباب، فإذا بشاب تحت شجرة يبكي، فقالوا له ما يبكيك؟
حبيبتي
وعادتني وأخلفت، هذا الذي يبكيني. ثم ذهبوا إلى التجار وسألوا التاجر، أعندك هذا القماش؟ قال نعم. قال أعندك أجود منه؟ قال إن ذهبت إلى آخر السوق فلن تجد أجود مما عندي. فقالوا الآن، وسقطت الأندلس.
نعم.
سقطت الأندلس بهذه الصورة المذرية، هذه الأخلاق السفيهة التي تحلى بها الشباب. فعلى الشباب أن يتحلى بهذه الأخلاق التي نراها في أخلاق ولي أمر بلادنا الذي تحرى وذهب إلى أخته، كان كما قال الشيخ يستطيع أن يأمر فيذهب بها إلى فرنسا، إلى ألمانيا، كما ذهب المخلوع إلى ألمانيا ولم يفق في.
تخيل أخت رئيس الجمهورية تعالج في المستشفى الجامعي، والرئيس المخلوع كان يعالج في المركز الطبي العالمي. المركز الطبي العالمي. في يعني سبحان الله، سبحان الملك. شيخاني، معنا خبر بيقول سرقة بالإكراه وتحرش بالسيدات بعد تحطيم إضاءات محطة مترو السادات، والتحرش ما زال مستمرا من أول أيام العيد إلى الآن. ظاهرة التحرش لا سيما في هذه الأيام كيف ترى؟
أرى هو حاشية على ما كنا نتكلم فيه أن الأزمة الآن أزمة أخلاق.
نعم.
فإذا كنا ندندن الآن على أخلاق الرئيس وكأننا نتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم بأخلاقكم حسن الخلق. الأزمة أزمة أخلاقية. بس خلينا يعني الظواهر دي نحللها تحليل دقيق. هذا إن هذه الفئة والناس دي اللي وقعت تحت خط الفقر والجهل والبطالة والإعلام الفاسد، ولك أن تتصور قرأت بعض الأبحاث بيتكلموا عن ظاهرة انفجار الشهوات في مصر. أحد الدارسين عمل دراسة ودراسة جيدة أنه استقاها من الإعلام، من الجرائد، من محاضر أقسام البوليس وغيرها،
يعني كان بحث ميداني.
بحث ميداني وصل لي يقول أن عبد الناصر بعد نكسة 67 قال وسعوا على الناس أبذأ وأقذر وأسوأ أفلام في تاريخ السينما المصرية كانت ما بين 67 ل 70. إعلام وجه ليه؟ علشان الناس تغيب، خليهم عبدة شهوات، خليهم كل الإباحيات والعري. لك أنت تتصور أنه ليه في بلدنا؟ واحد من الشباب بيحكي لي بيقول لي رحت الإمارات وفيها ما فيها يعني. فدخلت أحد الكافيهات عشان أدخل على الموقع الإباحي اللي أنا بدخل عليه، فدخلت وبدخل أعمل سيرش على الموقع لقيت هذا الموقع محظور بدولة الإمارات المتحدة، والإمارات يعني فيها من برضو الحريات اللي مزعومة يعني. فقول لي فعرفت أننا مخترقون.
نعم.
أنت لما تيجي تحلل قبل ما تيجي دلوقتي تقول التحرش، ما هو الشباب ده الشباب دول اللي بيعملوا الحاجات دي مبعدين عن تنشئة سليمة وعن تعليم حسن وعن وعن وعن، فعشان كده ده اللي بيحصل. والبنات اللي هم موجودين تلاقي انا متابع الكلام ده طول العيد وشايف الشباب بيكتبوا ايه على الفيس، وهي المشكله مشكله البنات اللي لابسه ملابس ضيقه ولا مشكله الشباب اللي كان كذا وكذا وكذا؟ هي مشكله ده كله، هي مشكله الاب اللي سايب بنته لابسه كذا ويخليها ممكن تتعرض لده. وهتلاقي ناس على طول ترد تقول لك لا لا ده في محجبات وبيحصل فيهم الكلام ده وفي كذا وفي كذا، وهي مشكله الشباب دول اللي برضو ما حدش وجههم في البدايه، واللي اصلا احنا كمان وادينا بنقول لنفسنا وبنلقي اللائمه على انفسنا قبل غيرنا ان احنا كده لسه مش عارفين نوصل لفئات وشرائح من الناس زي دول.
نعم.
لكن تصور احد من في الحزب حزب النور بيكلمني من واقع الاعمال الميدانيه بيقول لي انت مش قادر تتصور العشوائيات دي فيها ايه، لواط، زنا محارم، تبادل ازواج، كل ما تتصوره. مفيش حد عارف يخش لهم.
نعم.
مفيش حد عارف يوصل لهم، يوصل للناس دي الخطاب ده. احنا مبعدين عنهم، مبعدين عنهم، ان احنا طول الوقت احنا برضو لسه ما نزلناش للناس دي. خطاب المسجد ما بقاش كافي، خطاب الفضائيه ما بقاش كافي. الناس دي لازم تخترقها وتعرف توصلها وتعرف توصلها بطريقتها.
كيف السبيل اليهم؟
هو ده بقى، ان احنا لازم نعمل لهم دراسات، نعمل دراسات عليهم، نستعين باخصائيين اجتماعيين يدرسوا واقعهم كويس جدا. اصل انت في الاخر خالص لما يجي واحد يعمل لهم شويه افلام والافلام دي فيها ما فيها، وانا عارف ومتابع الكلام ده كويس قوي، ويجي يرصد الحاجات دي ويطلع يقول لك انا برصد الواقع وتبقى أسوأ ما تكون، والناس بتسمعهم كويس جدا وفئه طويله جدا وفئه بالملايين، قادر يدرسهم اجتماعيا وبيطلع يقول مشكلتهم ويقول ادي واقع الناس اللي فيها وفيها وفيها وفيها. احنا لسه مش قادرين نفهمهم كويس قوي ونخترقهم ونوصل لهم. عايز اقول لك معلومه الاخ بيقولها لي، بيقول لي مين اللي كان بيسمعوا له من المشايخ؟ الشيخ مصعد أنور.
سبحان الله.
امتى؟ لما الشيخ مصعد كان بيتكلم بطريقه معينه، لما كان بيقدر يوصل لهم بكذا وكذا وكذا. ففي نوعيه معينه من الناس ومن الدعاء وفي كاريزمات معينه احنا لازم نوجدها باي شكل من الاشكال. مش شرط ان انا ما اقدرش اوصل لده، الشيخ ماجد ممكن يعرف يعمل الكلام ده، ممكن الشيخ فلان يعمل الكلام ده، بس لازم يبقى كده. لانه في الاخر خالص الدعاء مهما كان محشورين في مجموعه من الشرائح كده وشايفين هو ده المجتمع. مصر اكبر من كده، اكبر من كده بكتير جدا. الاخوه واحنا في السعوديه واحنا في العمره يقول لي نفس الكلام، عندنا فجوه ما بين طائفه طلبه العلم اللي هم ما شاء الله لا قوه الا بالله والعلماء وطائفه تانية خالص ما حدش تشوف الشباب ده، دول هم اللي قاعدين في البيئه دي. مش ممكن ازاي دول؟ لان دول ما حدش بيكلمهم، ما حدش بيوصل لهم. هي دي المشكله.
الله المستعان. طب ايه رايكم نريحكم شويه كده ناخد فاصل ونرجع تاني؟
اتفضل.
فاصل مشاهدينا الكرام فلا تذهبوا بعيدا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الى الرحمن خوفا ورغبة وما عنده للخلق ازكى وارفع نسير معا والله يحفظ سيرنا وحفظه يا رحمن أقوى وأمنع فرارا إلى الرحمن خوفا ورغبة وما عنده للخلق أزكى وأرفع إذا ما تفرقنا ففي الله نلتقي تعدى لنا في جنة الخلد مجمع إلى الله نلتقي إلى الله.